بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تسليم بالمطالب الأمنية والأقليمية التي تحتم بالثالثة دبلوماسية وتبادل ثقافي واقتصادي وسياحي وتكامل في كافة المجالات الحيوية بين اليهود وبين جيرانهم من العرب والمسلمين. فهذا هو المقصود بكلمة التطبيع إذن، وهي خلفية السلام الذي يتكلمون عنه ويكون غطاء لأمن آخر أبعد منه. وها هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا نتحدث عن التطبيع؟ بل لماذا نخص التطبيع بجلسة خاصة بعدما تكلمنا عبر أسبوعين عن السلام مع اليهود؟ وأقول إنما تكلمت عن التطبيع في هذا المجلس لأسباب، منها أن هذا التطبيع وهذا المصطلح الذي لا بد أن يكون واضحا في الأذهان هو في الحقيقة هو الهدف الأساسي من عملية السلام. وإذا كان الأصوليون والفقهاء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن من السذاجة أن يحكم أحد على عملية السلام مع إسرائيل أو مع اليهود يظنها هدنة مؤقتة بين طرفين متحاربين كما يتكلم الفقهاء عادة عن موضوع الحرب والسلام. إنه لا يؤسفنا أبدا أيها الأحبة أن يتهالك على امتداح السلام وأطرافه ورموزه، أن يتهالك على ذلك بعض المنافقين والمرتزقة، فهم هكذا دائما وأبدا، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدلان. لا يغيظنا أن يتكلم المنافقون والمرتزقة عن السلام ويمتدحوه ويتكلموا عن عرابيه ورموزه ويعتبرون أنهم هم أبطال الأمة العربية وهم رجال الموقف الذين أنقذوا الأمة في أحلك المواقف وأشد الظروف، فهذا هو دأبهم وهذا هو ديدنهم. كما لا يغيظنا أن يتكلم اليساريون والقوميون الذين كانوا بالأمس يتظاهرون بأنهم أعداء لإسرائيل، لأنهم ينطلقون من موقف خدمة الاتحاد السوفيتي الذي يتظاهر بالعداء لإسرائيل من باب المناورة مع المواقف الغربية الأمريكية، فإذا بهم اليوم يسودون صفحات جرائدنا ومجلاتنا المحلية وغير المحلية بالكلام عن السلام المزعوم والتطبيل له واتهام معارضيه لأنهم ليسوا واقعيين بل هم خياليون أو متاجرون بالشعارات. فهؤلاء لا نجاة منهم بحال، فإنك إن وافقتهم قالوا هذا عميل هذا مؤيد لإسرائيل، وإن خالفتهم قالوا هذا متاجر بالشعارات. وإنني لا أعجب أيها الإخوة، قد قرأت قبل زمن مقال لأحد هؤلاء وهو يتكلم عن رجل من رجال الفكر الإسلامي، فإذا به يعتبر أن أعظم وصمة يصمه بها هو أنه كان مؤيدا للسلام مع إسرائيل الذي قام به السادات. وإذا به اليوم هو نفسه يتكلم عن الصلح مع إسرائيل على أنه ضرورة من ضرورات المرحلة لا بد منها، وعلى أن هذا الأمر لا يعارضه إلا الذين لا يدركون الحقائق ولا يعرفون أبعاد الأمور. لكننا لا نخفي أسفنا أبدا من بعض المنسوبين أو المحسوبين إلى الدعوة الإسلامية الذين تورطوا من قبل بتأييد خطوات السادات الخيالية حينما ذهب إلى القدس في الزيارة التي ظنوها مفاجئة ولم يدركوا أبعادها وما وراءها من خطط ومراحل، وهم الآن يرفعون عقيرتهم في تأييد مؤتمر مدريد للسلام، وقد كان لهؤلاء في الصمت مندوحة إذا قصرت بهم أفهامهم عن إدراك أبعاد المؤامرة ومراميها. أما أن يتكلموا عن قضية السلام ويؤيدوها وهم يستحضرون في أذهانهم الكلام الذي يقوله الفقهاء عن الهدنة المؤقتة مع عدو يعتقدون أنهم لا يستطيعون مواجهته ومقاتلته، فهذا أمر في غاية الغرابة. هل بلغ بنا الغباء؟ هل بلغت بنا السذاجة أن نعتقد أن السلام مع إسرائيل الذي يتكلمون عنه الآن هو مجرد هدنة مؤقتة تضع الحرب خلالها أوزارها لسنة أو 10 سنوات أو حتى 50 سنة؟ كلا وألف كلا. إن السلام الذي يتكلمون عنه الآن هو عبارة عن مسخ وتغيير للعقلية العربية والإسلامية أولا، ثم عبارة عن ترسيخ لدعائم الوجود الإسرائيلي اليهودي في هذه الأرض حتى يكون منطلقا للعلم والحضارة والتقدم والصناعة والاقتصاد بل والأمن في المنطقة العربية بل في المنطقة الإسلامية بأسرها. هذا هو السلام الذي يتكلمون عنه، وهو في حقيقته التطبيع الذي أحاول أن ألقي عليه بعض الأضواء. الأمر الآخر الذي يدعو إلى معالجة هذا الموضوع ومناقشته أن إدراك هذا الهدف الكبير لليهود، هدف التطبيع وهدف الهيمنة على المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأسرها، هو يقضي على هذه النبرة الغريبة المؤذية التي تقول لماذا تتحدثون عن السلام؟ إن السلام قضية أكبر منا ومن إمكانياتنا، إنها قضية دولية وقضية عالمية، فلماذا نتحدث عنها إذن؟ فأقول إن السلام ليس صفقة سياسية بحتة كما يتصورون، بل هو عملية متكاملة شاملة تبدأ من عقل الفرد المسلم ومن قلبه أيضا، وتستهدف تغيير العقل والقلب المسلم واستخراج ما يسمونه بجرثومة العداوة للكافر، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو كان نصرانيا، وزرع روح المحبة والمودة والوئام والسلام لكل شعوب العالم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك. وهذا هو المنطلق الأساسي للتطبيع كما سوف يتضح بشكل أكبر. النقطة الثالثة التي تدعو إلى تناول هذا الموضوع ومعالجته أن عملية التطبيع عملية سعى اليهود ويسعون مع حلفائهم من الداخل، من داخل الأمة الإسلامية وهم كثير، وخاصة ممن يتسلمون ويتسنمون مناصب القيادة والتسلط على مقدرات الأمة وخيراتها وشعوبها، أو من خارج الأمة من الشرق والغرب. سعى الجميع لتحقيق هذه العملية وقطعوا في ذلك أشواطا بعيدة شملت ربع البلاد العربية من حيث العدد، فهناك مصر ولبنان والأردن والسودان والمغرب، كلها قد شملتها عملية التطبيع، وشملت من حيث العدد السكاني نصف الأمة العربية أو البلاد العربية من حيث العدد السكاني، وتورطت فيها هذه الدول وتلك، والبقية لابد وأنها في الطريق على حسب المخططات المزعومة المرسومة إذا كتب لمؤامرة السلام أن تكتمل وتتم. فمن حق هذه الشعوب المستهدفة أن تعرف ماذا يراد بها، وأن تمارس دورها المنشود في الحفاظ على هويتها الإسلامية وعقيدتها الربانية حتى تلقى الله تعالى غير مبدلة ولا مغيرة ولا محرفة. إننا لا نطالب هذه الشعوب أن تقوم بالمستحيل، لا، ولا نطالبها الآن أن تحمل السلاح، فربما أنها لم تدرب لهذا الأمر ولم تعد له يوم من الأيام، ولكننا نطالب هذه الشعوب أن تحتفظ بهويتها الإسلامية، أن تحافظ على عقيدتها، أن تعرف من هو عدوها ومن هو صديقها، وأن لا تتخلى طرفة عين عن قرآنها الذي يذكرها صباح مساء بالعداوة مع الكافر ولو تظاهر بغير ذلك، وأن لا تتخلى عن إيمانها بقول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وأن لا تتخلى عن قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا تتخلى عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إننا نعجب أيها الإخوة في الوقت المبكر الذي نشرت فيه بعض الصحف القريبة منا، نشرت إحدى الصحف الكويتية خبرا يقول إن هذه الدولة ليس لديها مانع من مشاركة بعض الشركات العالمية المتورطة في التعامل مع إسرائيل في إعمار الكويت، وأنها سوف تخفف هذه الشروط وإن لم تتخلى بشكل نهائي عن المقاطعة لإسرائيل. ونعجب أكثر حينما نجد رجلا ذو علاقة بموقع السلطة يكتب في صحيفة سيارة أيضا ويقول لماذا نظل نصر على محاربة إسرائيل مع أنها أثبتت خلال حرب الخليج أنها معنا بشكل مباشر أو غير مباشر، ولماذا نظل على عدائنا لها مع الأشياء الكبيرة التي قدمها لنا والتضحيات الجسيمة التي تحملتها في سبيل إنجاح موقفنا في حرب الخليج. إن هؤلاء لم يعد الفيصل بينهم وبين الناس كل الناس هو القرآن والسنة فيقربون الناس أو يبعدونهم بحسب هذا أو ذاك. كلا، بل أصبح الفيصل بينهم وبين شعوب العالم كلها هي قضية حرب الخليج. فمن كان معه في حرب الخليج فهو أحب الناس إليهم ولو كان أكبر الكافرين وأشد الأعداء وأشد الطغاة، ومن كان ضدهم أو على الأقل التزم بموقف ليس واضحا في شجب العدوان العراقي فإنه يعتبر عدوا ندودا لهم، ولا مانع لدى هؤلاء، أعني أولئك الصحفيين الذين كتبوا مثل هذه المقالات ومن كان على شاكلتهم وعلى مذهبهم، لا مانع لديهم أن يستعينوا بإسرائيل مثلا ومن وراء إسرائيل ومن دونها، وأن يستعينوا حتى بالشيطان في مواجهة بعض القوى وبعض الدول التي تحالفت مع العراق أو اتخذت موقفا عاديا ليس مؤيدا ولا رافضا. ونحن نقول بكل تأكيد إن الدول التي وقفت مع العدوان العراقي هي دول ظالمة آثمة مهما كانت وبأي زي تزيت أو أي شعار رفع، وهذا أمر لا شك فيه، ونحن جميعا كنا من قبل ولا زلنا نقوله ويقوله معنا كل المخلصين وكل المطالبين بالعدل. ولكن هذا لا يعني أبدا أن نتجاهل أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة ومبادئها الراسخة من أجل موقف واحد، بل ينبغي أن يكون العدو عدوا لنا أمس واليوم وغدا، وأن يكون الصديق صديقا لنا. وليس صحيحا أن نظل نغير خريطة أعدائنا وأصدقائنا كل يوم بحسب متغيرات الأحوال. فيوم كانت الحرب العراقية الإيرانية مثلا مستعرة قائمة كانت خريطة الأعداء مختلفة تماما عما كانت عليه الآن، ولما كانت حرب الخليج الأخيرة قائمة كانت الخريطة مختلفة، وأخشى ما نخشاه أن يغير هؤلاء أيضا خريطة عداواتهم يوميا فتصبح إسرائيل في نظر هؤلاء المفكرين المتقلبين وأمثالهم من الزعماء والساسة والصحفيين أن تصبح إسرائيل في قائمة الأصدقاء، بل ربما على رأس قائمة الأصدقاء. لماذا؟ لأنها تتميز بالقوة، ولأنها دولة ذات أهداف ومرام بعيدة، ولأنه يهمها كثيرا أن توجد قدرا كبيرا من الانشطار والانشقاق والتفكيك في الصف الإسلامي وفي الصف العربي. إن إسرائيل أيها الإخوة ومن ورائها العالم الغربي تسعى بكل إمكانياتها وقواها إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية من الناحية العقلية والعقدية والفكرية، ثم من الناحية السياسية والاقتصادية والحضارية والسياحية والعلمية. ولا يعني أن هذا حلم قد يتحقق أبدا، فقد يقول قائل بعد سنة أو سنوات ما كنتم تقولونه لم يجري، ونقول هذا ما يخططونه ويسعون إليه بكل وسيلة، ولا يعني أنه سيتحقق. فنحن نظن بالله تعالى ظنا حسنا ونجزم بإذن الله تعالى أن الله تعالى سيحول بينهم وبين ما يشتهون، ولكن يجب أن نعلم أن من أهم وسائل إحباط هذه المخططات الوعي بها، والوعي بها لا يتم إلا بالحديث عنها وإدراكها وكشف أبعادها للخاص والعام من الناس. أيها الأحبة، إنني أعترف لكم بالعجز عن تناول هذا الموضوع الطويل لأسباب كثيرة، منها أنه موضوع علمي إحصائي دقيق يعتمد على المعلومات والأرقام ويعتمد على الخرائط ويعتمد على التواريخ التي يثقل على المستمع في مثل هذا المجلس أو حتى على مستمع الشريط أن يتابعها بصورة جيدة. ثم إن هذا الموضوع ثانيا موضوع واسع متشعب من الناحية التاريخية ومن الناحية الواقعية، ثم إنه موضوع يمس أطرافا عديدة قد يكون تناولها أو تناول بعضها أحيانا فيه حساسية مفرطة من الصعب الحديث عنها. ولذلك فإنني أكتفي في مقدمة هذا الحديث بالإحالة إلى أهم مراجع هذا الموضوع الكبير الخطير، فأقول إن أهم كتاب قرأته يتناول هذا الموضوع بصورة جيدة جدا هو كتاب الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية، كتاب الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية لمحسن عوض، وهذا الكتاب قد طبع في مركز دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة الثقافة القومية. هذا الكتاب بالتأكيد ليس كتابا موثقا من جميع النواحي، وهو يتكلم مثلا عن دور القوميين العرب كما يتكلم عن دور الماركسيين العرب في مواجهة التطبيع وفي مواجهة إسرائيل، ولعل له نظرة قومية واضحة ولكن الحقيقة أن هذا الكتاب يحسن بحسب هائل من المعلومات والحقائق والتحليلات. لا أعتقد أن كتابا آخر يحصل بها على الأقل في حدود ما اطلعت عليه مع اختصار وجودة في لغة الكتاب. كما أن هناك كتابا آخر اسمه التطبيع استراتيجية الاختراق الصهيوني لغسان حمدان، وهناك كتب أخرى لجمال عبد الهادي ورفعت فوجي عبد المطلب وأحمد لبن وغيرهم من الكتاب والمؤلفين. ما هي أهم أهداف التطبيع؟ إن هدف إسرائيل في الحرب والسلام هدف واحد، وهو أنها لا يمكن أن تعيش بمعزل عن جيرانها أو في ظل مقاطعة عربية صارمة، ولا تريد الاندماج وفق الشروط العربية، ولكنها تريد أن ترغم العرب على القبول باستغلال إسرائيل لثرواتهم، أو بمعنى أصح مشاركة القوى العالمية التي تنهب ثروات العرب النفطية وغير النفطية، فتريد أن يكون لها نصيب الأسد في نهب هذه الثروات ومشاركة القوى العربية القوى العالمية في نهب الثروات العربية والإسلامية. إنها تريد القبول بالقيادة اليهودية للأمة الإسلامية سياسيا وحضاريا واقتصاديا وبشكل عام. فلو أجرينا مقارنة بين العمل العسكري الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل والعمل السلمي لوجدنا الأمر واضحا جدا. فالعمل العسكري في متناول إسرائيل أن تقوم به، بإمكانها أن تشن حربا أو عدوانا شاملا على كل المحاور وكافة الأطراف، ولكن هذا العمل العسكري الذي قد تتفوق فيه إسرائيل نظرا لتفوقها في المجال الجوي وفي مجال الأسلحة الاستراتيجية وفي المجال النوعي، هذا العمل العسكري لا يمكن أن يضمن لإسرائيل حدودا آمنة، ولا يمكن أن يضمن لها اقتصادا نشطا قويا، ولا يمكن أن يضمن لها حدودا مفتوحة مع جيرانها. إن إسرائيل صغيرة الحجم صغيرة الموارد، تعتمد كثيرا على ما يأتيها من الدعم الخارجي، سواء الدعم من القوى الدولية كأمريكا وغيرها، أو من الدعم من الأفراد اليهود والأثرياء اليهود الموجودين في العالم، وهي قليلة العدد أيضا صغيرة المساحة، ومع صغر مساحتها فإن نصف هذه المساحة هو عبارة عن صحراء جرداء قاحلة. ويكفي أن تعلم في قلة موارد إسرائيل أن حجم البترول والغاز الذي تستخدمه إسرائيل من أرضها لا يعادل إلا 1% فقط مما تستخدمه، ومعنى ذلك أنها تستورد 99% من الطاقة النفطية والغاز من الخارج، فضلا عن المشكلات المائية التي يمكن أن تواجهها إسرائيل عام 2000 كما تقول كثير من التحليلات والدراسات الغربية والإسرائيلية. ولذلك تدرك إسرائيل أن مشكلتها لا يمكن أن تحل عن طريق الحرب والعمل العسكري بحال من الأحوال، لا يمكن أن تحل إلا عن طريق العمل السلمي، ولهذا سعت إسرائيل إلى عملية التطبيع لضمان أهداف عديدة، منها أولا كسر الحاجز النفسي بين المسلمين واليهود، بحيث يتقبل المسلمون وجود إسرائيل كما تقبلوا أو يتقبلون وجود أي دولة أخرى، يعني إسلامية غير عربية أو دولة حتى غير إسلامية مثل تركيا وإيران وأثيوبيا وغيرها، ومثل ما تقبلوا وجود أي دولة ذات أقلية في المنطقة. الهدف الثاني إلغاء المقاطعة العربية التي أفقدت اليهود إلى حد ما مزايا التعامل التجاري مع جيرانها العرب. يقدر بعض الخبراء مثلا خسائر إسرائيل من جراء القطيعة بينها وبين العرب في الحدود بأكثر من 10% من الناتج القومي، وهذا يعتبر عبئا على الاقتصاد الإسرائيلي. الهدف الثالث تهيئة الظروف لاستقبال ملايين آخرين من اليهود من خلال توفير واستثمار مصادر المياه الضرورية للحياة وللزراعة في إسرائيل. ومن ذلك مثلا تصريف مياه نهر الأردن، فقد سعت إسرائيل منذ زمن بعيد إلى الاستفادة من مياه نهر الأردن، بل وبيع مياه نهر النيل التي أعلنها رئيس مصر السابق، فقد أعلن في أكثر من مناسبة الاستعداد لبيع كمية من مياه نهر النيل إلى إسرائيل، وقد بدأت دراسات وبحوث لمثل هذا الأمر، ربما توقف العمل بها لظروف خاصة، ولكن يبدو أن هذه الخطة كانت من ضمن الخطط الأساسية المدروسة بين مصر وإسرائيل. من الأهداف إزاحة العقبات التي تكدر الحياة اليهودية وتعود سيرها بشكل طبيعي، تمهيدا لتحقيق الحلم الكبير بإسرائيل الكبرى وأرض الميعاد. فمثلا يجب أن نعلم أن عدد اليهود الذين يقطرون في إسرائيل الآن أقل من 30% من يهود العالم، واليهود يحاولون تهيئة إسرائيل لاستقبال اليهود من العالم كله تمهيدا لإقامة الحلم الكبير بإسرائيل الكبرى، وذلك يستدعي ضرورة ضبط الوضع الأمني والاقتصادي في إسرائيل. الهدف الخامس فتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الأصدقاء الجدد، أعني إسرائيل وجيرانها، وذلك في مجالات الطاقة وإقامة المشاريع المشتركة مثل مصانع البتروكيماويات والتنقيب عن النفط واستخراجه وإلغاء العقوبات ضد الشركات والسفن التي تزود إسرائيل بالنفط، خاصة وأنها لم تعد من الدول المنتجة للنفط عن إسرائيل، خاصة بعد تسليمها سيناء إلى مصر. مجالات ووسائل، يشمل التطبيع مجالات عدة كما هو ظاهر، وهو بالدرجة الأولى يشمل المجال الديني والثقافي والفني، أي مجال تغيير العقليات العربية والإسلامية للقبول بإسرائيل كواقع لا بد من الاعتراف به وإزالة خلفيات الصراع العقلية لدى المواطن العربي المسلم. إن الآلة المباشرة للتواصل بين الشعوب هي المجالات الثقافية والفنية والإعلامية، ولا بد من تغيير قناعاتها ضد إسرائيل. والصراع من المعروف أنه يوجد في وعي الشعوب قبل أن ينتقل إلى الواقع، والمطلوب ببساطة في نظر اليهود هو نزع العداء من العقل المسلم استكمالا لنزع السلاح من اليد المسلمة. وهذه عند اليهود ليست مهمة مستحيلة، بل هي مهمة ممكنة وإن كانت صعبة. فإذا كان العداء الموجود في عقل المسلم مثلا يأتي عن طريق التعليم، فيجب تغيير مناهج التعليم وإزالة كل الأسباب التي تغرس في عقل المسلم العداء لليهود. وإذا كان هذا العداء يأتي مثلا عن طريق الإعلام، فيجب صياغة الإعلام ورسم سياساته بما يضمن وجود قدر من التفاهم بين شعوب المنطقة وقدر من الإيمان والقناعة لدى المواطن والفرد العادي، القناعة بإسرائيل وحقها في العيش بسلام ضمن دول المنطقة. وإذا كانت الحقائق التاريخية الماضية هي التي تشوه الصورة وتغرس في عقل العربي والمسلم العداء لليهود، فإنه من الممكن تصفية الأحقاد عن طريق تجاهل الحقائق التاريخية الماضية ونسيان السيرة النبوية ونسيان كيد اليهود للمسلمين عبر التاريخ، والتركيز على ما يمكن يعتبرونه بالجوانب الإيجابية مثل وجود يهودي مثلا في بلاد الأندلس أو في المغرب أو في المشرق، كان طبيبا له دور مثلا في تنمية الطب في هذا البلد أو في ذاك، أو وجود مغن يهودي أو وجود تاجر يهودي أو ما أشبه ذلك. إلا اليهود يضربون المثل بألمانيا وفرنسا، فيقولون إن ألمانيا وفرنسا خاضت حروبا طويلة قبل الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فقد زادت العداوة بينهما والآن، وأصبح نشوب حرب جديدة بينهما لا يخطر في بال أحد من الناس. كما يضربون مثلا بأمريكا واليابان، حيث خاضت حربا شاملة من عام 41 إلى 45 ميلادي، واستخدمت أكثر الوسائل تدميرا وفتكا، وها هما الآن حليفتان ليس بينهما حرب ولا يخطر في بال أحد فيما يظنون أن يقوم بينهما حرب، بل هذه شعوب أوروبا المتناحرة لمئات السنين ها هي الآن قوت على مشاعر العداء بشكل حاسم دون أن تطمس الخصائص الثقافية والوطنية لكل دولة من هذه الدول. إلا اليهود يجهلون، لا بل يتجاهلون الفرق بين حرب سببت عداوة، بين حرب كانت هي السبب في العداوة، وبين عداوة كانت هي السبب في الحرب. فإن الحرب مثلا بين أمريكا واليابان أو بين دول أوروبا كان سببها الحرب، العداوة بينهم كان سببها الحرب، الخلاف على المصالح. أما العداوة بين المسلمين واليهود فهي سبب الحروب، ليس سبب العداوة بيننا وبين اليهود أننا خضنا معهم حربا، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على المرعى، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على المياه، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على أشجار الزيتون في فلسطين، كلا. سبب العداوة بيننا وبين اليهود وغير اليهود أننا مسلمون وهم كفار. ونحن ننطلق من هذا المنطلق ونقول كما قال سيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كان معه: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن القضية بيننا وبين خصومنا من اليهود وغيرهم ليست قضية اقتصادية ولا قضية أرض ولا قضية مياه، وإنما القضية بيننا وبينهم هي قضية العقيدة وقضية الدين. قد فرق الإسلام بيننا وبينهم، ولذلك فرق الإسلام من قبل بين العرب وأخيه العربي، بل فرق الإسلام بين القرشي وأخيه القرشي، بل فرق الإسلام بين الأخ من الأم وأب وأخيه. كم أخ حارب في الله، كم أب حارب في الله ابنه، وأخ حارب في الله أخاه. كان المسلم يقول لأخيه: كذبت، لست أخي، فرق الإسلام بيني وبينه. إذن فالقضية بيننا وبين اليهود ليست قضية صراع دنيوي، إنما هي قضية صراع ديني، وكل مظاهر الصراع الدنيوي هي أثر من آثار ذلك الصراع والخلاف الديني الأساسي الجوهري بيننا وبين اليهود. ولذلك نقول إن الأمر بيننا وبين اليهود لا يعبر ولا يمكن أن يقام عليه جسر بحال من الأحوال ما داموا على ما هم عليه من الكفر والضلال. ويدخل في هذا الخندق مع اليهود كل الكفار، سواء كانوا من الغرب أو من الشرق أو حتى من العرب الذين هم عرب في ألفاظهم وكلماتهم وخطبهم النارية الرنانة، ولكنهم يهود في قلوبهم، يهود في عقولهم، يهود في أفكارهم. ألفاظهم عرب والفعل مختلف، وكم حوى اللفظ من زور ومن كذب، إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعرب. وحسرتاه لقومي غرهم قرم سعى إليهم بجلد المنكر الحدب، حتى إذا أمكنته فرصة برزت حمر المخالب بين الشك والعجب. وأعمل الناب لا شرع ولا خلق في الجسم والنفس والأعراض والنشب، وحارب الدين والإسلام قاهره، وكم خلا نجله في سالف الفقر. لكن اليهود لا يعقلون، ومن وراء اليهود ومن أمامهم وعملاءهم في المنطقة العربية أيضا لا يعقلون، ولهذا يتصورون أن بالإمكان نزع فتيل العداوة لليهود، وأن بالإمكان أن المسلم يتغير قلبه فيحل محل البغضاء لليهود لشامير وعزرة وحايل وأمثالهم، يحل محل العداوة والبغضاء الحب والرحمة والإنسانية والعطف واللطف. ومحال أن يكون هذا في قلب يخفق بلا إله إلا الله، محال أن يكون هذا في عقل يؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. محال أن يوجد هذا في قلب المسلم الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويقرأ معارك الإسلام مع اليهود، ويعرف قضايا خيبر وبني قينقاع وبني النضير وأمثالهم، ويدرك خطط اليهود عبر مراحل الخلافة الإسلامية وماذا كادوا للإسلام وماذا خططوا وماذا عرفوا. إن المسلم يعرف حتى لو كان أميا بسيطا ساذجا، حتى ولو كان قرويا، حتى ولو كان راعي إبل أو بقر أو غنم، يدرك أن اليهود عدو له، وأن هذا اليهودي وإن كان مؤدبا في مظهره، وإن ملأت الابتسامة وجهه، وإن تأدب في عباراته وألفاظه وأحاديثه، وإن كتب الكلام الجميل، وإن نطق بالعبارات الحلوة، إلا أن قلب هذا اليهودي مملوء ببغض المسلمين. يعرف المسلم هذا بشكل لا يحتاج إلى نقاش ولا يقبل عنده النقاش أيضا، كما يعلم هذا المسلم علم اليقين أنه لا يكون مسلما قط إذا تخلى عن بغض الكفار. فإن كلمة لا إله إلا الله التي هي عتبة الدخول في الإسلام هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، فهي تنفي العبودية، تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله وحده، لا معبود بحق إلا الله. وكذلك تبعا لهذا تنفي أن تكون المحبة لغير المسلمين، فتعني نفي الحب عن جميع الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وغيرهم، وتثبت المحبة لأهل الإسلام حتى ولو قصروا في حقك، حتى ولو ظلموك، حتى لو بخسوك، حتى لو أساءوا إليك، يبقى حبهم ليس من باب المصلحة الدنيوية ولكن من باب الحب الديني. أما أولئك الأعداء من اليهود والنصارى فيبقى بغضهم وعداوتهم حتى ولو أحسنوا إليك، حتى ولو تظاهروا بألوان المودة والقرب فإنهم يبقون أعداء، يبغضهم المسلم من منطلق أنه مسلم وهم كفار، لا يجتمع الإسلام وحب الكفار في قلب واحد أبدا. لكن اليهود وأعوانهم يعتقدون أن بإمكانهم إخراج هذه العداوة من قلب المسلم، ويعتقدون أن مناهج التعليم ومناهج الإعلام وتزوير الحقائق التاريخية كفيل بإزالة هذه العداوة من قلوب المسلمين. أيها الأحبة، إنه في الوقت الذي يتكلم فيه اليهود عن التطبيع وإزالة العداوة من قلوب المسلمين فإنهم لا يمكن أن يتقبلوا بحال من الأحوال أن يتجاهل أي مسلم الأساس العقائدي الديني لدولة اليهود، فإنها لم تقم على أساس عرقي بحث ولا على أساس سياسي أو جغرافي، إنما قامت إسرائيل على أساس ديني. ويقول بعضهم ليس اليهود هم الذين حفظوا التوراة، ولكن التوراة هي التي حفظت اليهود. فعقيدة دولة إسرائيل مثلا هي رخصة تسمح لهم بالتوسع وطموحات المستقبل، وهي مستند الشرعية لأعمال العنف والإبادة الجماعية التي يقومون بها، وهي مصور ضم القدس والجولان واللعب بالخريطة الجغرافية في المنطقة كل يوم. فهذه حدود آمنة لإسرائيل، وهذه حدود تاريخية، وهذه حدود يمكن الدفاع عنها، وهذا نطاق أمن لإسرائيل، وهذه أرض مشى فيها الأسباط الاثنى عشر إلى آخر هذه المصفوفات الدموية. وبغير هذا يمكن أن تتلوث ثياب بني إسرائيل وأيديهم وقلوبهم من حمامات الدم التي أجروها أنهارا في دير ياسين وقبية وصبرة وشافيلة وغيرها. إن هذا ليس جناحا متطرفا في إسرائيل، ولكنه إجماع فكري يلتف حوله المخططون كلهم ويقومون بتنظيره من خلال مراكز البحوث العلمية في إسرائيل. وتدور هذه العقيدة اليهودية الراسخة حول النقاط التالية: أولا، ضرورة تبادل المعلومات والثقافة وتقوية الصلة الإنسانية بين كافة الأطراف. ثانيا، مراجعة البرامج الدراسية وتحديد ما يجب حذفه من تلك البرامج وما يجب إضافته. ثالثا، دراسة البرامج المتبادلة في وسائل الإعلام. رابعا، إزالة المفاهيم السلبية في عقائد المسلمين تجاه إسرائيل. وبذلك ندرك أن المحور الأكبر للصراع بين العرب بين المسلمين وإسرائيل هو الإسلام، وإسرائيل تدرك ذلك حقا وتسعى جاهدة إلى نزع هذا من قلوب الناس. فإن الإسلام هو مصدر كراهية المسلمين والعرب لليهود، أو ما يسمونه باللاسانية العربية، يعني العداء لليهود. فهم يدركون مثلا أن الإسلام هو مصدر الكره لليهود من خلال أربع نقاط: أولا، تأسيس إسرائيل يناقض الفقه الإسلامي الذي يتعامل مع اليهود على أنهم أقلية وأهل ذمة، فإن الكتب الإسلامية كلها تتكلم عن معاملة اليهود من منطلق أنهم أهل ذمة أو أقلية أو ما أشبه ذلك، ولا يمكن أن يقبل المسلمون بالوجود اليهودي كدولة قائمة مستقلة بذاتها. النقطة الثانية، أن القاعدة الشرعية تمنع الصلح مع اليهود أو غيرهم على أرض حكمها المسلمون ثم استولى عليها غير المسلمين من اليهود أو من غير اليهود. النقطة الثالثة، أن الإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية فيه حديث مفصل عن اليهود وعداوتهم لله عز وجل وللملائكة وللأنبياء والمرسلين وللمسلمين، وأي مسلم يؤمن بهذا لابد أن يحمل شعور العداوة والكره لليهود. النقطة الرابعة، أن الإسلام يربط المسلمين بالقضية الأساسية، القضية الفلسطينية، وذلك من خلال ترديد قضية المسجد الأقصى وقداسته ومدينة القدس والأرض المباركة التي باركها الله وبارك حولها، مسر الرسول وأولى القبلتين بها، وحر قلباه ماذا للفخار بقي، عيناي عيناي ويل الهول صورته في أدمعي، حيثما يممت من أفقي، ما لي أرى الصخرة الشماء من كمد تدوي، وأهدي بها مرفوعة العنق، ومنبر المسجد الأقصى يئن أسى، قد كان يحب الدنا من طهره الغدق، واليوم دنسه فجر ألم به من غدر شعب اليهود الداعر الفسق، وللعذار العذار المسلمات على أعواده، رنة الموفي على الغرق، لو استطاع لألقى نفسه حمما حولا لهن ودك الأرض في حنقي، وظلت الكعبة الغراء باقية، وغم كل أذان غمة الشرق. إذن الإسلام يربط المسلم دائما بقضية المسجد الأقصى، قضية الأرض المباركة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، الأرض التي بارك الله حولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، في آيات أخرى كثيرة. وأخيرا فإن مدلول الجهاد في الإسلام هو مصدر من مصادر التعبئة ضد أعداء الدين بما في ذلك اليهود. إن الدعوة إلى حرب مقدسة هو أعظم خطر يمكن أن تسمع به إسرائيل، ولذلك عززت إسرائيل دراسة هذه المفاهيم فكتبت دراسات وكتب وبحوث في جامعاتها كثيرة عن خطر الإسلام وتأثير الإسلام على عقلية المسلم أو عقلية العربي. فمثلا هناك كتاب لأحد اليهود اسمه أثر الفكر الإسلامي في الصراع ضد الصهيونية، وهذه عبارة عن أطروحة الدكتوراه في جامعة تل أبيب، أثر الفكر الإسلامي في الصراع ضد الصهيونية. هناك أطروحة أخرى في معهد ترومان لأبحاث السلام في الجامعة العبرية في إسرائيل اسمه أيضا أثر الإسلام في السياسات الإفريقية في الماضي والحاضر. هناك دراسة ثالثة اسمها دور الإسلام كعنصر من عناصر الصراع العربي، وهذا عبارة عن بحث في وحدة الشرق الأوسط للسلام في إسرائيل. أيها الأحبة، حين نقول هذا لسنا نبدي تخوفنا على الإسلام من اليهود أبدا. إن الإسلام عاش 14 قرنا من الزمان يواجه حملات التشتيت من النصارى واليهود، حملات عسكرية وحملات اقتصادية وحملات سياسية وحملات فكرية في الداخل والخارج وحروب غارية ضروس على مدى قرون وحملات لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، ومع ذلك ظل الإسلام شامخا برأسه يقاوم العوادي، وليس أحد يجهل دور اليهود في الحرب ضد الإسلام، سواء كانت حربا عسكرية يجندون لها النصارى والأوباش من كل مكان، أو كانت حربا تشكيكية من خلال ما زرعوه في كتب الإسلام من الإسرائيليات، أو كانت حربا مذهبية من خلال المذاهب التي غرسوها في تاريخ الإسلام، أو كانت حربا لتمزيق المسلمين من الداخل، لا أحد يجهل ذلك. ومع ذلك كله ظل الإسلام شامخا قويا. ولكن المشكلة التي نعانيها الآن ويجب أن نعيها جيدا أننا لسنا بصدد مجرد تنظير من اليهود للحرب ضد الإسلام أو نزع فتيل العداوة في قلوب المسلمين ضد اليهود، لا، نحن الآن بصدد مخططات للنفاذ والتأثير، مخططات التقبيع والمطالبة بالتبديل والتغيير في معتقداتنا وعقولنا وإعلامنا وتعليمنا، لم تعد مجرد نظريات أو أفكار أو دراسات أو بحوث أو أطروحات، لا، إنها الآن عبارة عن أشياء تجتمع المؤتمرات في مدريد وغير مدريد، بل وقبل ذلك في كامب ديفيد وفي لبنان وفي بلاد المغرب وفي الأردن، تجتمع لتتكلم عن سبل التنفيذ وترسم المخططات التفصيلية وتبدأ بدايات عملية وتناقش أولا بأول ما تم تنفيذه من هذا. إذن القضية لم تعد مجرد نظريات أو مخاوف، بل أصبحت أمور يسعون إلى تنفيذها واقعيا بشكل كبير. إن هذا المخطط الإسرائيلي تجاه القضية الإسلامية قد اتخذ أنماطا متعددة، بدأت في توجيه جهد مركز لتأسيس علاقات مع جامعة الأزهر وإجراء حوار ما يسمونه بحوار ديني على المستوى الشعبي أيضا، ويمكن أن يسار في هذا الصدد مثلا إلى المؤتمر الذي يسمى مؤتمر التوحيد بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، وقد عقد هذا المؤتمر أول مرة في مدينة القدس عام 79 ميلادي، وشارك فيه من الجانب المصري مجموعة بدعوة من معهد إسبن الأمريكي للدراسات، ومؤتمر وحدة الأديان الذي عقد أيضا في إحدى المدن في أمريكا، وبعد ذلك عقد مؤتمر في سينا عام 84 وضم يهود ومسيحيين ومسلمين، وقام الجميع لاحظ بأداء صلاة مشتركة من كل الأديان، صلاة موحدة يقوم بها المسلمون واليهود والنصارى في وقت واحد وعلى حد سواء، إضافة إلى مؤتمر يسمونه مؤتمر النساء المقدسيات، وهو مجموعة من المؤتمرات بالأصح قامت بها مجموعة من النساء التي تأسست لهن منظمة عام 79 في ظل ظروف ما يسمى بكام ديفيد، وذلك بهدف توثيق السلام بين مصر وإسرائيل من خلال الحوار الثقافي بين المسيحيين والمسلمين واليهود في الدولتين. وممثل هذه الأديان في أمريكا الشمالية وقد عقدت هذه المنظمة النسائية العديد من الندوات، منها ندوتان في القاهرة وندوة في التقارب بين الإسلام واليهودية، عقدها المركز الأكاديمي الإسرائيلي أيضا بالقاهرة فوق بعد تأسيسه عام 82، وهناك محاضرة نظمها المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة. كما أخذ هذا المخطط أيضا شكل شعارات ورموز كان أبرزها مشروع مجمع الأديان الذي حاول الرئيس المصري السابق تأسيسه في سيناء، وكان يهدف كما هو معروف إلى إقامة مجمع يضم مسجدا إسلاميا وكنيسة مسيحية ومعبدا يهوديا في سيناء، وقد تبناه الرئيس السابق لمصر بحماس بالغ، وروج له منظر فلسفة التطبيع، واشترك في تصميم المشروع ثلاثة من المهندسين، أحدهم مصري مسلم والثاني فرنسي مسيحي والثالث يهودي إسرائيلي. والمؤكد أن الفكرة لم تكن رمزا لوحدة المصير الإنساني أو تجديدا لمفهوم الإيمان لدى جميع المؤمنين بالأديان الثلاثة كما كان يقول الرئيس المصري السابق، وإنما كانت رمزا لخلط المفاهيم والعقائد، وسرعان ما ظهر على الساحة من يبشر بأن الإسلام هو الإيمان بالله فحسب ويقول إن اليهود مسلمون. وقد ظهرت كتب في الأسواق المصرية مطبوعة في حيفا وتدعو إلى المذهب القادياني، كما ظهرت فكرة الصلاة المشتركة في سيناء، والذي يتتبع الشهادات الحية التي أوردها رجل اسمه حازم هاشم وكان حاضرا في تلك الصلوات، الذي يتتبع شهادته عن هذه الصلوات المشتركة يذهل من حجم التدليس ومحاولة تمييع العقيدة الإسلامية وتشويه العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تقتصر جهود اليهود والصهاينة على مواجهة الفكرة الإسلامية فحسب، بل اتجهت إلى مواجهة التنظيمات الإسلامية في مصر كالإخوان المسلمين مثلا والجماعات الإسلامية، ويلمس المتتبع للإعلام اليهودي نغمة تخويف مستمرة من دور هذه التنظيمات.
من فضلك اقلب الشريط.